شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس رمضان، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم. سبق تعريف الصيام بما حاصله أن التعريف الشرعي للصيام هو ترك الأكل والشرب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية، وذلك لقول الله تعالى في الحديث القدسي: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. تقدمت بعض الأبواب في أبواب الطعام، تعرضنا للحجامة وأنها لا تفطر الصائم على رأي الجمهور، وتذوق المرأة للطعام والشراب ما لم يصل إلى جوفها لا يفطرها كذلك، والتبرع بالدم يلحق بالحجامة ولا يفطر الصائمة، والكحل والطيب كل هذه لا تفطر الصائمة، والقيء أيضا الأخبار فيه القاطعة بأنه يفطر ليست بثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغاية ما ثبت أن النبي قال فأفطر، لكن لا يدرى أفطر لكون القيء يفطر أو للضعف الذي اعتراه من جراء القيء، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان بعض العلماء قد ذهب إلى أن القيء يفطر، لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفطر مما دخل ليس مما خرج. فإضافة إن ذلك تسار بعض المسائل المتعلقة بالطعام وبالشراب، إذا أذن المؤذن للفجر والإناء على فمك يجب عليك أن تترك الإناء، لأن النبي قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمؤذن لا يؤذن إلا بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا، وقد ورد حديث فيه: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، أو نحو هذا، لكنه حديث منكر استنكره الإمام أبو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه. هذه بعض المسائل المتعلقة بالطعام وبالشراب. أما المتعلق بالشهوة فأيضا سبق البيان عن أن الاستمناء يفطر الصائم عند الجمهور، لأنه داخل تحت الشهوة الواردة في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا، وإذا جامع الرجل امرأته ليلا ولم يغتسل ودخل عليه وقت الفجر هو لم يغتسل يتم صومه، لأنه لا تعلق للاغتسال بالصيام. قد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلى الله عليه وسلم، وكذا من احتلم نهارا وهو نائم أو ليلا وهو نائم فليتم صومه، فالاحتلام لا يؤثر على صحة الصيام سواء كان ذلك ليلا أو كان ذلك نهارا، والله تعالى أعلى وأعلم. يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أرجع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، وعرفنا بأنه ترك الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر. هنا ينبغي أن نتأكد أن الفجر طلع حتى نمنع الناس من الفطر، أما إذا تشككنا فإن الفجر طلع أو لم يطلع فالأصل أننا نأكل ونشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كذا قال الله سبحانه. قد وردت آثار عن بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول: كل واشرب حتى ينفجر الفجر، كل واشرب حتى ينفجر الفجر. أما حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه مرة موقوفا عليه ومرة عن رسول الله، فيه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه والله النهار إلا أن الشمس لم تطلع، فحديث شاذ استنكره أكثر أهل العلم وأخذوه على حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. فقلت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يستحب التبكير بالفطر، يستحب التبكير بالفطر، لا كما يفعل الشيعة البعداء البغضاء من أنهم يؤخرون الفطرة إلى أن يظهر النجم، ولكن السنة بمجرد غروب الشمس، إذا أقبلت الشمس منها هنا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أعود قائلا، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما الوجه في قوله سبحانه لعلكم تتقون؟ قال بعض أهل العلم لعل التقوى تحدث لكم بترككم الطعام والشراب، ذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ازداد جريان الدم ازداد جريان الشيطان، فازداد تعرض الشخص لفعل المحرمات، فالأكل الكثير ينشط الشيطان ويسبب الخمول، كذا قال بعض العلماء. وقد ورد بذلك حديث لكن في سند ضعف، فضيق عليه المجاري بالجوع، وهو حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال البعض لعلكم تتقون الطعام والشراب فتحدث لكم التقوى كما سلف، وقال آخرون لعلكم تتقون الطعام والشراب فتشعروا بالضعفاء والمساكين والمحاويج فتتصدقوا عليهم فتتقون بصدقتكم النار، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هل كان على من قبلنا رمضان كرمضاننا، أم أننا شابهناهم في أصل فرض الصيام كما أنه فرض علينا الصيام فرض عليهم أيضا صيام، بغض النظر عن رمضان وبغض النظر عن وقته، وهذا الظاهر والله أعلم. فالمشابهة في أصل الفرضية ليس في كل تفاصيل الصيام والله أعلم. كما كتب على الذين من قبلكم ومن الذين من قبلنا وكتب عليهم الصيام اليهود، فإن النبي أتى المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فسأل ما هذا؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فرعون ومن معه، قال نحن أولى بموسى منهم، فصامه النبي وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أياما قليلات، فالمعدود هو القليل، وكل ما يأتي عليه العد يعد قليلا. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العد لأحصاه، أي كلاما قليلا محدودا لو عده العد لأحصاه، فأياما معدودات أياما قليلات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هنا تقدير لابد منه، فأفطر فعدة من أيام أخر، عليه إعادة الأيام التي أفطرها بنفس العدد. وقوله سبحانه فعدة من أيام أخر غير مقيدة بوقت، فعلى ذلك المرأة الحائض التي عليها صيام من العام الماضي ولم تستطع قضاءه ودخل عليها رمضان آخر تصوم رمضان الآخر، ولا شيء عليها إلا الإعادة فقط لما سبق، لأن بعض العلماء يقولون عليها الإعادة مع الإطعام، ولا أعلم دليلا يفيد أن عليها الإعادة مع الإطعام. وقوله تعالى المطلق فعدة من أيام أخر يفيد ما ذكر أن عليها فقط الإعادة والله تعالى أعلم. أما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من أنها كان يكون عليها الأيام من رمضان فلا تستطيع قضاءها إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فزيادة للشغل برسول الله زيادة مدرجة من قول يحيى بن سعيد بن القطان، وهذا تفعله عائشة استحبابا حتى لا تراكم عليها صيام كثير والله أعلم. إلى أسئلتكم، بارك الله فيكم. شخص أكل وشرب ناسيا، عفوا مخطئا، ظانا أن الشمس قد غربت، يرى جمهور العلماء أن عليه الإعادة، بينما يرى شيخ الإسلام تيمية أنه لا إعادة عليه، لحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإن كانت في أسانيده بعض المقال، لكن يشهد له ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. قد ذهب بعض العلماء إلى حديث هشام بن عروة أو عروة عن أسماء، أفطر الناس في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فسئلت هل قضوا ذلك اليوم؟ قالت بد من قضاء، أو قال عفوا الراوي عنها بد من قضاء. فمن العلماء من قال به وهم الجمهور، ومنهم من قال هذا موقوف ليس بالمرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي أستظهره قول الشيخ الإسلام تيمية أنه مخطئ، ولا شيء عليه، حكم وحكم الناس الأكل الشارب، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا أحسن الله إليكم.
عليكم.
لماذا صدر الله عز وجل وخص المؤمنين بالذكر في النداء؟
يعني ماذا قال الله يا أيها الذين آمنوا؟ قال بعض العلماء لأن المسألة خلافية، لماذا؟ لأن هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فهذا أحد الاستدلالات لمن قال إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، ولأن الشرك لا ينفع معه صيام، والله أعلم. القبلة للصائم لا مانع منها إذا كانت لا تفضي إلى الجماع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء وهو صائم. وأقبل عبد الرحمن ابن أبي بكر ذات يوم مع أخته مع زوجته عائشة بنت طلحة، وكان في عنفوان الشباب وكان جميلة، فقالت عائشة أخته له ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ قال أقبلها وأنا صائم يا أم المؤمنين. قالت كنت أفعل ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أيضا أن في الباب أيضا أن عذرا في الباب أن ابن عباس كان يفرق بين الشاب والشيخ في القبلة، ويروى في ذلك حديث مرفوع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الذي ورد عن الرسول أنه رخص للشيخ الكبير ومنع الشاب حديث ضعيف، لكن ابن عباس كان يقول بمقتضى من باب سد الذريعة إلى الإفطار، يعني إذا كان شابا ويخشى معه من القبلة أن يقع في الجماع المفضي إلى التهلكة، منع الشاب ورخص للشيخ الكبير الذي يملك أمر نفسه، والله أعلم. وإياكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا بارك الله فيكم
وفيكم.
حكم الاستحمام من أجل التبرد وأجل الحر.
حكم الاستحمام في نهار رمضان من أجل التبرد، كان لحفصة مخضب تتبرد فيه أثناء الصيام، وكان لأنس أيضا مخضب، والمخضب شبيه بالبنيو في زمننا، حجر منحوت يملأ ماء وتنام فيه أو ينام فيه حتى يهدئ من شدة الحر، فلا بأس بذلك، والله أعلم. وصل اللهم على النبي محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.
شهر رمضان الذي